إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في خواطر المغفرة في رمضان، وذكرنا في الخطبة الأولى فيها ما يتعلق بأهمية المغفرة في حياة المؤمنين المتقين، وكذلك أهمية هذه المغفرة في تحمل المؤمنين لمسؤوليتهم. لا يتمكن هؤلاء المسلمون المقصرون في القيام بمسؤولية هذا الدين والعمل على رفع رايته والبذل والتضحية من أوقاتهم وجهدهم ومالهم، بل وأن يبذلوا أنفسهم، لا يستطيعون ذلك وهم مقصرون واقعون في المعاصي متلوثون بالخطايا والذنوب قائمون في التقصير والتكاسل والتواني والتراجع والتأخر عن الله تعالى. كيف يحقق الرب لهم سبحانه وتعالى ذلك وهم على هذا الحال؟ لم يفكروا في أن يتوبوا، ولم يعظموا أمر المغفرة، ولم يقدموا لهذه المغفرة تلك الأسباب التي بها يجود الله تعالى عليهم لمحو السيئات وتكفير الخطايا. هم جالسون متأخرون، وفي نفس الوقت هم غافلون عن الآخرة، منشغلون بالدنيا، لا يستعدون للقاء الله، ولا يتزودون الزاد الذي يبيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ومن ثم ليس لهم شعور أو فكر بمحبة لقاء الله سبحانه وتعالى أو الشوق إلى لقائه جل وعلا ليكون ذلك سبب محبة الله لهم وتقريب الله إياهم، سبب رفع درجتهم وعلو منزلتهم. دعك من ذلك، أن يكون سبب توفيقهم وتسديد خطاهم، سبب عونهم وسبب حفظهم وسبب كلاءتهم والدفع عنهم سبحانه وتعالى فيما يعن لهم من هذه الأعداء التي تحيط بهم من أنفسهم ومن خارجهم. كيف يكون ذلك وهم بعد لم يصبحوا من جند الذين قد قام الرب سبحانه وتعالى بحمايتهم وحفظهم؟ هذه المسائل المهمة التي كانت ترد في خواطر أهمية المغفرة، ثم عكسنا القول وذكرنا أن التقصير في المغفرة يتعرض به المؤمنون للشقاء والعقاب من الله تعالى، كما قال في الآية التي أشرنا إليها في الخطبة التي بعد الأولى، وهي قوله: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فإذا جاءتك النعمة وفتحت لك أبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العتق من النار، وجاد المولى عليك بالعفو ووسع عليك بأنواع الرحمات سبحانه وتعالى، ثم أنت تعرض عنها وتقصر في الأخذ بها وتقدم نومك وراحتك وشهواتك على أن تحصل هذه المغفرة، ينتظر المرء حينئذ أن يعاقبه ربه. وقد ذكرنا أن المؤمنين ليسوا محتاجين إلى أن ينبه عليهم بما هم فيه من عقاب، فإنما هم فيه من حال السامع والمتكلم، يعني ما هم فيه من حال هو أقصى عقاب أو من العقاب الشديد لهم، من العقاب لهم أن يكونوا غافلين عن ربهم، أن يهملهم ويمهلهم ربهم سبحانه وتعالى، وأن لا يأخذهم إلى بابه، وأن لا يقيمهم في خدمته، وأن ينزل بهم هذه الغفلة التي هم فيها، والقيام بالمكروهات والمحرمات وارتكاب المخالفات والخطايا والذنوب المهلكات. يكفي أن يكونوا كذلك، ليسوا على عين الله وليسوا بأهمية أو بعناية من الله سبحانه وتعالى حتى يحفظهم. فماذا يريدون أكثر من ذلك عقابا لهم، إبعادا وطردا وحرمانا، تأتي لتتوب لا تستطيع، تأتي لتحاسب نفسك لا تتمكن، تحاول أن تراجع إيمانك وأعمالك وطاعاتك، فإذا بك مقيد بالذنوب والمعاصي لا تستطيع أن تقوم لربك وأن تجاهد نفسك وأن تبذل ما أعطاك الرب سبحانه وتعالى من عطايا تكون سببا لأن يفتح عليك وأن يرفع عنك هذا البلاء النازل، أن يرفع عنك هذا البلاء النازل الذي قد أحاط بالمؤمنين في أنفسهم وفي من حولهم، والمصيبة التي تركهم الله تعالى فيها أنهم لا يحركون ساكنا ولا يحزنون على ما هم فيه ولا يتألمون ولا يشفقون على أنفسهم أن تكون هذه النفس عرضة لما هي فيه من عذاب الرب وإبعاده وحرمانه، وتراهم لاهين مفرطين يضحكون ويأكلون ويشربون، ولا كأنهم ليسوا كأنهم في هذا العقاب من الله تعالى. تلك الآية التي ختمنا بها تلك الخواطر في العهد السابق، وكانت الآية الملازمة لها هي قوله سبحانه وتعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. انظر إلى تركيب هذه الآية التي يقرأها القرأة القراء وغيرهم والمرء لا يلتفت إليها: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني هؤلاء المقصرين المفرطين لو بذلوا أنفسهم بل وقتلوا أنفسهم طاعة لله تعالى لكان خيرا لهم، وكان أشد تثبيتا لما هم فيه من الإبعاد والتقهقر والنقوص في طريق الله تعالى مع بعض الهوى وطلب النفس والشهوات إذا به ينتكس هذا المرء، ومع بعض مغريات الدنيا وزينتها إذا به ينقلب قلبه وتتحول أحواله ويصير عبدا من عبيد الدنيا، تعيس عبد الدنيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المولى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لا يخافون حينئذ على مال ولا دنيا تذهب ولا على أن يحدث لهم شيء، كلا لقد حصلوا أعلى شيء في الدنيا والآخرة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، خيرا لهم مما بذلوا فيه أموالهم وجهدهم وقصروا فيه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وهو الذي يثبت أقدامهم وقلوبهم على السير إلى الله. تراكب التقصير تثبت على طريق الله، تراكب التفريط والتكاسل تود أن تستقيم قدمك وقلبك على أن تكمل السير إلى الله، هذا لا في العقل يدخل ولا في الواقع قد وقع، وإنما هذه خيالات المؤمنين اليوم التي يعيشون فيها، يريدون أن تثبت أقدامهم، يشكون أشد الشكوى وأمرها من أنهم لا يثبتون على طريق الإيمان، وأنهم يوما أو يومين ثم يعودون إلى ما كانوا فيه لا يجدون حلاوة الإيمان ولا حلاوة الذكر، ويصبحون مفرطين قد قصروا في أورادهم وقرآنهم وذكرهم وناموا عن ربهم وكذا وكذا، ماذا يفعلون ومن أين حدث لهم ذلك ووقع عليهم هذا؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ليس كذلك فقط، وإنما أعطاهم المدد الذي يسيرون به والقوة التي يواصلون بها الطاعة والاجتهاد إلى الله تعالى لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وهذا الأجر العظيم الذي يحصله المؤمن هذا الثواب، هذه الرحمة، هذه البركات من الله تعالى، هذا المدد، هذه القوة، ما يحتاجه المرء من ربه إذا به يعطيه إياه سبحانه وتعالى، كما يقول وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الذي يتقهقرون فيه ولا يثبتون عليه ولا يلتزمون به ويضعفون عن السير فيه وتتقلب أحوالهم في المسير إلى الله به. لذلك قال سبحانه وتعالى ولهديناهم صراطا مستقيما، ثم بين علو الدرجة في الأولى والآخرة التي سيحصلونها، وكفى بذلك تحصيلا للدنيا والآخرة، كفى بذلك تحصيلا لثواب الأولى والآخرة، كما قال المولى سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، اسمع هذه الدرجات العالية، والصديقين والشهداء والصالحين، فأنت السامع المتكلم المفرط الحقير القليل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بذلك الحال الذي أشار الله تعالى بأنه هو الخير لهم ثم فرطوا فيه وتركوه وأعرضوا عنه، ويريدون أن يحصلوا تلك الحالة العالية وتلك المآثر والمفاخر الحسنة من الله تعالى، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم، وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ونستكمل شيئا من هذه الخواطر اليوم لنرى مواقع الأقدام في السير إلى الله. فبعد أن تأثر المؤمنون المتقون وأخذوا على أنفسهم العهود والمواثيق أن يظهروا لله تعالى أحسن ما عندهم من عمل وأفضل ما عندهم من نوايا وأعظم ما عندهم من بذل، يريدون بذلك أن يحصلوا هذه العواقب الحسنة التي رتبها المولى سبحانه وتعالى لأولئك المتقين في رمضان عندما قرروا ذلك كله وأشهدوا ربهم على أنفسهم وحاولوا أن يجتهدوا. جاءتهم أيام العشر، جاءتهم أيام العشر. ومدخلنا إلى الكلام في هذه الأيام حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نسمعه في كل اعتكاف، وهو إذا دخل العشر صلى الله عليه وسلم جد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل. هذا هو حديثه صلى الله عليه وسلم. ونبدأ في الكلمات الأولى التي هي ملحق لما سبق من كلام وإتمام بعض الشيء لما كنا فيه من الشرح لهذه المعاني. جد، إذا دخل العشر جد النبي صلى الله عليه وسلم، جد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل. ويهمنا هذا المدخل أولا لأنه متعلق كما ذكرنا بما سبق من كلام. إذا دخل العشر جد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يكن هناك من هو أشد منه صلى الله عليه وسلم جدا واجتهادا صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك إذا جاء العشر بذل ما لا يمكن أن يكون بعده بذل. يعني إذا طلب منه أن يبذل بعد ذلك شيء لم يكن هذا الشيء موجودا، وكأن ختام العمل أو وكأن ختام العمر الذي ينبغي أن يختم به المرء عمله أو عمره أن يكون الجد والاجتهاد وشد المئزر. فكان يعتكف صلى الله عليه وسلم 10 أيام في كل عام، حتى إذا كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوم صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمنون مطالبون إذن بتغيير أحوالهم في هذه الأيام إلى معاني الجد. إذا كانوا في الأيام الأولى من رمضان قد وفوا بعهودهم مع الله واستقامت قلوبهم وأبدانهم في السير إلى ربهم، فإنهم حينئذ اقتربت النتيجة واقترب وعد موعد توزيع الجوائز الإلهية من العتق من النار ومن المغفرة ومن الرحمة ومن غير ذلك من بركات الرب سبحانه وتعالى. وعليه فكلما اقترب موعد النتيجة أو اقتربت نهاية الأيام للامتحان ازداد اجتهاد الطلبة، حتى إذا جاء آخر العام كانوا على الحال التي يرجون فيها أن يكونوا الأول، لأن هذا الطريق الذي هو طريق الله تعالى ليس فيه أن يدخل المرء على أن يحصل الدرجات الدنيا، لا، هذا الطريق مبني على المنافسة وعلى المسارعة إلى الله تعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وكما قال: وسارعوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لأن هذا الذي يتنافس في الدرجات الدنيا يظن أنه بها يمكن أن يحصل أسباب نجاته. من الذي أدرك أيها المسكين أنك لو حصلت على الدرجات نجوت عند الله تعالى؟ ليست درجات الدنيا، أنت تحصل الدرجات العليا التي تظن أنها تنجيك عند الله تعالى، ومع ذلك ترى في نفسك التقصير والتفريط من ناحية، ومن ناحية أخرى تعلم أنك بما حصلت من تلك الأعمال لا تستحق أن تدخل جنة الرب سبحانه وتعالى لما أعطاك من نعم، أن هذا الذي أنت فيه هو نعمة الله تعالى. لذلك قال كما ذكرنا الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني بأعظم أعماله. هذا الذي عبد الله تعالى 500 سنة وظن أن يدخل الجنة بعمله، لم يكن ما أعطاه الله تعالى من نعم، بل نعمة واحدة، بل من نعمة واحدة توازي وترجح على كل أعماله التي أتاها في هذه السنين 500. إذن سلوك هذا الطريق ليس على التنافس في الأعمال الضعيفة ولا التأخر عن الأعمال الجليلة، بل الأصل فيه الذي ينبغي أن يحفظه كل أحد، أنه يتنافس في الدرجات العلى، ثم بعد ذلك يظن في نفسه التقصير والتفريط، ولا ينتظر بهذه الأعمال العالية التي أدى إلا أن يعفو الله عنه، وإلا هلك، لأن هذه الأعمال والطاعات وهذا المال والقوة والجسد كلها نعم الله تعالى التي أعطاك وأعانك بها على أن تحقق ذلك، فليس لك من نفسك شيء، كما قال: وما بكم من نعمة فمن الله. هذه المسألة وجدنا النبي إذا دخل العشر جد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في العشرين قد اجتهد الاجتهاد الزائد، ففي العشر الباقية انتظارا لجائزة الرب سبحانه وتعالى فإنه يبذل ما لا مزيد عليه، وهو المطالب به المؤمنون الآن. والظن بالسامع المتكلم أنه لم يبذل في العشرين شيئا يقال له: قد أتى العشر فلتبذل ما في وسعك حتى لا يكون عندك مزيد من بذل، لا، لا زال مزيد البذل متوفرا للنوم والراحة والأكل والشرب. انظر إليه صلى الله عليه وسلم لترى مظاهر هذا الاجتهاد في هذه العشر صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحيي الليل، وأنه كان يجعل سحوره إفطاره أو يواصل صلى الله عليه وسلم، وكان لا ينام في هذه الأيام ينتظر المعنى الثاني بعد المغفرة، أو المعنى الأول في المغفرة، أو كل ما شئ، وهو أنه يلتمس ليلة القدر، فإن أصابها كما ذكر الحديث قد أصاب الخير كله، من حرمها حرم الخير كله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الفقراء المساكين من أمثالنا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حاله المشرف هذه الأيام. إذن أن يحيي ليلة وأن يوفر وقته كله لطاعة الله تعالى حتى يترك طعامه وشرابه ويواصل صلى الله عليه وسلم تفريغا لهذا الجهد وهذا العقل وهذا الذهن لأن ينظر فيما هو مقدم عليه من أمر الله أو في أن يفرغ ذلك للإقبال على الله ومحبته والتقرب إليه. والعكس في أحوالنا هذه، ما زالت هذه العوائد التي نحن فيها مقيدة للناس، يعني ما زال الطعام والشراب والشهوة هو الذي يقيد الخلق. يريد أن يعتكف ولكنه في نفس الوقت يريد أن يأكل كذا وكذا وأن يشرب كذا وكذا، وإذا لم يجد أكلا أو طعاما أو شرابا وجدته متأففا متألما شاكيا باكيا، لأنه قد خرج عن مألوفاته فيما يطعم أو فيما يأكل، أو خرج عن رعونة النفس في طلباتها. أنت لا تستطيع أن تقود نفسك وأن تجاهدها إلا بهذا الحال، من أنك تغير عوائدها ومألوفاتها التي هي فيها اليوم، وأن تعلم أن كل ذلك يمكن تغييره، وأنك إن غيرت هذا التغيير قد ملكت نفسك وزمامك في يدك، وتستطيع حينئذ أن تأخذ بيد نفسك هذه إلى الله تعالى، لا تقف عليك ولا تحر بك، وإنما تسير معك إلى الله تعالى. لا تعترض عليك محبة للدنيا وشهواتها ومألوفاتها ونسائها وعاداتها وأكلها وشربها ومنكحها، وإنما صرت أنت الأميرة لها، المسيطرة عليها، الذي توجهها إلى ما ينفعها، وتأخذ بيدها إلى أن تكون نفسا مطمئنة، وتحملها حينئذ على محبة الله وتقديم ما عند الله. لا تراوغك ولا تقف عليك ولا تحملك على السوء ولا تحملك على تلك المألوفات الباطلة التي ينبغي أن يتخفف منها. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوه كذلك، يجد فجد رضوان الله عليهم، قاموا ليلهم وأخروا سحورهم وأخروا إفطارهم إلى سحورهم، وحبوا أو أحبوا أن يواصلوا كما واصل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأكلون، يفرغون أوقاتهم ويفرغون جهدهم وصحتهم لطاعة الله تعالى. قد انفردوا بالخالق جل وعلا، يبسونه شكواهم ودعاءهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في معاشهم ومعادهم وما يصلح أحوالهم، يتفكرون في صفاتهم وأخلاقهم وما يكون سببا لترقيتهم إلى الله تعالى، وتغيير هذه الأحوال السيئة إلى أحوال حسنة. أخذوا يتفكرون فيما يحبهم الله تعالى عليه ويقربهم إليه، ونظروا في الأحوال السيئة التي تعيقهم عن الله تعالى، فأخذوا يعاهدون الله تعالى على تركها، وأخذوا يرفعون أكفهم وقلوبهم إلى الله تعالى أن يقيهم شرها وأن يعينهم سبحانه وتعالى على التخلص منها، وأن يعينهم على أن يكونوا من عباده سبحانه وتعالى المتقين ومن جنده المخلصين. والعكس حال المؤمنين اليوم أيضا، فبعد أن كان الصحابة على هذا الحال وأحبوا أن يواصلوا كما واصل النبي، نهاهم، لأن في ذلك مشقة، وقد لا أحتملها، إن احتملوها هم أصحابه لبركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم فقد لا يحتملها من يأتي بعدهم، فنهاهم عن أن يواصلوا، ومن كان مواصلا فليواصل إلى السحر. ليترك طعامه وشربه تفرغا لله تعالى وتفرغا وإحرازا لهذا النشاط للقيام على أمر الله جل وعلا وطاعته إلى آخر ما يكون سببا مما ذكرنا. المؤمنون لا يفكرون في ذلك اليوم، وإنما يفكروا كيف يشرب شاي ويأكل حلويات وكذا وكذا، هذه المصائب السوداء التي لم يخرج عنها والتي يقال فيها تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الحلويات، تعس عبد الشاي. كل أولئك ينبغي أن يعلموا أنهم ما زالوا مأسورين مقيدين بهذه العوائد التي تبعدهم عن الله تعالى وتحملهم بعيدا عن الدرجات العلى والنعيم المقيم، والتي تركز فيهم وتثبت فيهم هذه الأخلاق السيئة المرزولة التي تكون حجابا بينهم وبين ربهم وتكون عائقا عن سيرهم إلى الله تعالى. كل ذلك يمنع سير السائرين إلى الله، وبالتالي لن يحصلوا من رمضان شيئا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عليه رمضان فلم يغفر له دخل النار. قل آمين، قلت آمين. هذا تصوير إذن ينبغي أن يتفكر فيه المرء. أنت تريد المغفرة، تريدها بالأكل والشرب والنوم والراحة، تريدها بالتأخر عن القيام والصلاة، تريد هذه الدرجات العلى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدون بذل ولا تضحية من مال ووقت وجهد. كان إذا دخل العاشر صلى الله عليه وسلم ترك أشغاله ودنياه كلها وأهله كما يقول الحديث، وشد المئزر، يعني كناية عن ترك النساء وإتيان النساء في أحد التفسيرين لهذه اللفظة من ألفاظ الحديث. ترك ذلك كله اشتغالا بخدمة الخالق وإقبالا على الرب سبحانه وتعالى، ونظرا في تلك الأحوال التي هو فيها يود أن يغيرها المولى سبحانه وتعالى له، وأن يدخله في زمرة عباده المتقين، وأن يحصل بها ليلة القدر، وأن يحوز بها جائزة الرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلما اقترب إذن موعد النتيجة ازداد اجتهاد المجتهدين حتى يحصلوا أحسن النتائج وأعظم الدرجات عند الله تعالى، عالمين أن من أخلص في ذلك وصدق مع الله فيه فإن الله يوفقه، وإن الله يمده بمدده، وإن الله جل وعلا يحفظه ويأخذ بيده وقلبه إليه سبحانه وتعالى، وأنه بعد ذلك يخفف عليه أشغاله سبحانه وتعالى ويبدل هذه الأشغال والتكاليف التي يراها المرء مشقة على نفسه وقلبه وبدنه، يراها نعيمه وقرة عينه وأنسه وسرور بدنه وقلبه، لأن النبي كان كذلك صلى الله عليه وسلم كما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلا نعيم له ولا سرور ولا لذة إلا أن يقف بين يدي الله تعالى. ومن ثم إذا وصل المرء إلى هذه الحالة فإن الله تعالى يجعل شهواته شهوات الآخرة، وملذاته ملذات الآخرة، وسروره ونعيمه وقرة عينه يكون ذلك كله فيما يقربه إلى الله، وفيما يكون سببا من أسباب نجاته شوقا إلى الله تعالى وتهيئة للذات وإقبالا على الرب. والمرء محتاج إلى ذلك وهو معرض عنه، والله يفتح له بابه. قد فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة وصفدت الشياطين، ومع ذلك يقال له يا باغي الخير أقبل، الخير الذي ذكرنا، فإذا به لا يقبل، وإن أقبل أقبل إقبالا ضعيفا، وإن أقبل أقبل والدنيا أمامه ونصب عينيه يوازن بينها وبين الآخرة، وما كان في هم الدنيا وراحة الجسم والبدن وتحصيل المال والتوسع في المتاع الزائل إذا به يسارع إليه ويحاول تحصيله، وإن جاءت أعمال الآخرة فعل الإهمال والتأخير، لا يحزن لفقدها ولا يتألم لفواتها كما يحزن لفوات الدنيا أو لنقصها أو لضياعها. فمتى تنقلب أحوال المؤمنين إلى طلب الآخرة ليزود عنهم الرب سبحانه وتعالى وليمدهم بمدده ويحفظهم وليحفظهم بحفظه وليوفقهم سبحانه وتعالى؟ جاءت هذه الأيام ليحيي الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقتصر بركة ذلك على المرء، وإنما كان يوقظ أهله للصلاة في هذه الليالي التي يرجى فيها المغفرة وتحصيل ليلة القدر. فكل من كان قادرا على الصلاة في هذه الليالي صغيرا كان أو كبيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظه ليحصل هذا الخير. فإذا ما حصل الجميع الخير، الصغير والكبير حصلوا هذا الخير وشملهم عفو الرب، أصبحوا معيدين وحق لهم حينئذ أن يفرحوا بجائزة الرب سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، خير مما يكوشون ويحصلون، خير مما يحاولون أن يتوسعوا فيه وأن يحصلوا الزائل منه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وكان للسلف في هذه الأيام حتى ترتفع أعمالهم وحتى تقبل طاعتهم، كان لهم عوائد جميلة في اعتكافهم كما ذكرنا، من التخلص من الدنيا والنظر إليها والالتفات لها وإتعاب الجسد، بل تنعيم الجسد بعبادة الرب والقيام بخدمته سبحانه وتعالى، وكذلك بالتزين ظاهرا وباطنا للرب سبحانه وتعالى، إذ هم ينتظرون جائزته فينتظرون أن يدخلوا على الله تعالى ليحصلوا هذه الجائزة. ودخولهم على الرب لابد أن يكونوا متزينين لهذا الدخول في الظاهر والباطن، فكانوا يغتسلون كل ليلة ومن هذه الليالي، ويتأكدوا الغسل في الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر، وكانوا يكثرون من الصدقة والتوسع في الجود والإحسان والكرم. هذه في ظاهر أحوالهم، وأما باطن أحوالهم لأن الظاهر لا ينفع وحده وإنما بإكمال أعمال الباطن، فإنهم يدخلون تائبين على الله تعالى. قد تزينوا في الظاهر والباطن، لأنه لا يدخل على الله تعالى من كان متلوسا في ظاهره أو باطنه بما يكون سبب رده ومنعه وحجبه عن الله تعالى. لذلك كان عنوان الباطن عندهم هو التوبة والخروج من المظالم والسيئات والمعاصي، وكذلك كما ذكرنا من سلامة الصدر وترك الغش للمسلمين، وأن يصفوا ويهذبوا أنفسهم، وأن يكونوا أرقاء لله تعالى يدخلون عليه جل وعلا بهذه الزينات الباطنة، كما زينوا أنفسهم في الظاهر ليدخلوا على الله تعالى. أما تدخل على ربك إذن في هذه الأيام وتنتظر توفيقه وتكفير سيئات من عنده جل وعلا، إلا أن تزين باطنك بالتوبة والمحاسبة والخروج من هذه الآثام والخطايا فيما بينك وبين الله، وأن تعاهد ربك على ألا تعود إليها أبدا، وأن تخرج فيما بينك وبين الناس، أن تسامحهم وأن تتجاوز عنهم، تريد أن يسامحك الرب وأن يتجاوز عنك وأن يعفو عن سيئاتك، كما قال فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قالوا بلى نحب أن يغفر الله لنا سبحانه وتعالى. وإذا كان ذلك على هذا الحال الحسن، فإن المؤمنين في نهاية شهرهم يحصلون بهذه الأحوال والهيئات التي وفقهم الرب لها وتاب عليهم فيها وقبل أعمالهم منها، فإنه جل وعلا يوفيهم أجرهم ويعطيهم جائزتهم ويعتق رقابهم من النار جل وعلا ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويخرج المؤمنون حينئذ من رمضان وقد حصلوا تلك الأسباب من أسباب المغفرة والرحمة والعتق من النار، فتبدلت أحوالهم وتغيرت هذه المصائب والأخلاق والآفات والأعمال التي نحن فيها إلى أخلاق وأعمال وطاعات قد وفقهم الرب لها وحفظهم فيها وأعانهم عليها، فما كانت إلا أن تكون على أحسن الحال. المؤمنون إذن في هذا اليوم قد بدأوا ليأخذوا عهدهم مع الله تعالى أن يوفوا بهذا الكلام، وأن يفهموا تلك الموعظة، وأن يقوموا بذلك السلوك في هذه العشر إن كانوا يريدون أن يغفر الله لهم. أما إن أحبوا أن يبقوا كما هم على ما هم فيه من تشرد القلب في أودية الدنيا المختلفة ومن الأخلاق السيئة ومن الضعف والتكاسل عن القيام للرب جل وعلا ومن التأخر عن الله حتى يؤخرهم، وهو قد أخرهم بالفعل سبحانه وتعالى أو كثيرا منهم، فإنهم لا ينتظرون إلا أن يخرج رمضان كما خرج غيره، وأن يحصلوا حديث النبي الذي ذكرنا: من أتى علي رمضان فلم يغفر له دخل النار، قل آمين، قلت آمين. وقد وصلنا إلى هذه الحالة العظيمة من البلادة، بحيث لا يتأثر المرء بأن يخرج من رمضان مغفورا له أو لا، ولا يحزن على هذا الحال الذي فتح له من أبواب الرحمة، ولا يشفق على نفسه من أن يقال له آمين في دخول النار، وإنما صار كأنه قد أخذ عهدا بالأمان من الله تعالى، وأنه ليس في محل الحساب ولا السؤال ولا تلك الأحوال والأهوال الضنكة التي يتعرض لها الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه الموعظة إذن سبب ينبغي أن يسارع به المرء من ساعته التي سمع فيها ذلك إلى ذلك العهد مع الله تعالى، وأن يبكي بين يدي ربه أن يوفي بهذا العهد، لأنه كثيرا ما عهد الله جل وعلا ونقض عهده ونكص على عقبيه وعاد إلى شهواته. فهذه المرة يريد من ربه أن يعينه على التسديد والتوفيق وأن يوفقه جل وعلا للوفاء سبحانه وتعالى وأن يقوي قلبه وبدنه على أن يقوم بحق الرب جل وعلا على قدر ما يستطيع وأن يخرج من هذه المظالم بالتوبة والعمل الصالح على قدر ما يهب الله تعالى له. هذا العهد لا بد وأن تستكمله بتلك البدايات الحسنة مع الله تعالى، أن تنقطع للرب وأن تمتنع من الائتناس بالخلق وأن تتخفف من الدنيا وأن تقوم ليلك وأن تحيي وأن توقظ أهلك وأن تشد المئزر وأن تجد وأن تبكي على ما فات لعل الله تعالى أن يغفره وأن تستدرك كل ذلك الذي قد مضى من حق الله ومن حظك منه لعل الله تعالى يرى فيك هذه البقية من بقايا الإيمان والخوف وبقايا الحزن والألم على فقد حظك من ربك فيعوضك هذا الحظ سبحانه وتعالى. وهو في هذه الأيام في وسع كرمه وجوده وبأنواع التوسعة العظيمة التي لا يتخيلها المرء وعليه لا بد للعاقل أن ينتهز هذه الفرصة من الله تعالى ليأخذ من ربه أقصى ما يمكن أن يأخذه في تلك الأيام من كرمه وجوده وإحسانه وأن يعرض نفسه لنفحات الله تعالى في دهره حتى تكون هذه سبب سروره في الدنيا والآخرة بمغفرة الرب ومحبته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم أتم علينا رمضان في رحمة ومغفرة وعتق من النار، اللهم أتمه علينا كذلك يا رب العالمين، وأعده علينا وعلى المؤمنين بأحسن الأحوال وأعلاها يا رب العالمين، وأعد علينا رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة بالبركة والرحمة والمغفرة يا أكرم الأكرمين. اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا وتولى أمرنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرى به المقادير. إلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم فارج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.